Médien.
Médien. Podcast.
حتى قبل أن ألج المدرسة كان يحثني على حفظ بعض بيت أو بيتين من الشعر ويقول لي سأشرح لك بعدها. الجميل في الأمر أن الطفل يستطيع أن يتعايش مع كل هذه الاختلافات بواحد تلقائية. كنا نحفظ القرآن الكريم وبعض القصائد أيضا، القصائد اللي عندها معاني ومغازي. الحياة في القرية والحياة في المجالات المفتوحة تكسب الطفل واحد القدرة على الخيال. أول محاولة ربما كانت في السن ربما 12، وبعد ذلك جاء الاشتغال، جاءت الأسرة، جاء الأولاد، فابتعدت قليلا. الأحلام لا تكون دائما يعني مواردها دائما مادية. حين أترك أثرا لدى قارئ فهذا بالنسبة لي يعني مكسب.
لسيرتها أكثر من عنوان، شكلت ماهيتها ثقافات متعددة وأماكن وتجارب مختلفة وشخصيات لا تنسى، من بينها الجدة العالمة التي كانت لها بصمة فاصلة في مسار حفيدتها. برعايتها وحكاياها صنعت أحلام الطفلة وخصبت خيالها، فكان الأدب عالم سلمى مختار أمانة الله التي عشقت الشعر والرواية والقراءة، وعندما أخذتها الطريق بعيداً انتفضت لتغير كل شيء، لتضبط البوصلة في مرحلة ما، ولتتبع شغفها وحلمها، ولتسجل اسمها في تاريخ الأدب المغربي كواحدة من أهم الكاتبات. سيرة معي أنا اعتماد سلام. الأستاذة سلمى مختار أمانة الله، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
شكرا جزيلا وشكرا على الدعوة الكريمة.
شكرا لك وسعداء بوجودك معنا في السيرة. وسأسألك بداية، ما العنوان الذي تضعينه لسيرتك؟
في الحقيقة أنا أسعد بتواجدي معكم إذاعة ميديا التي أعتبرها من الإذاعات المهمة على المستوى الوطني والإفريقي. العودة لسؤالك
شكرا
عنوان عنوان السيرة. في الواقع لم أفكر يوما في وضع واحد العنوان للسيرة، لأني أعتبر أن سيرتي لا تستحق ربما عنوانا. أعتبر أن السيرة بما أني كاتبة حتى كتابة السيرة، أعتبر أن عندي واحد نوع ديال التحفظ حول هذا النوع من رؤية المسار أو السيرة الذاتية. لأنني أعتبر أننا المبدع بصفة عامة حين يكتب فسيرته تتسرب عبر ما يكتب، وبالتالي ربما هناك عناوين عديدة لهذا السيرة يصعب علي الآن أن أجد عنوانا مناسبا لها.
نعم، أقبل منك هذا الجواب. طبعا لا شك أن كل كاتب يبث شيئا من سيرته في أعماله وفي كتاباته، وأتفق معك في ذلك أستاذة سلمى. طيب لنعود لبداية هذا المسار أو هذه السيرة. أنت متعددة الثقافات، فيك اجتمع كما يقال دائما لك المغرب وموريتانيا ومصر. حدثينا عن ذلك أولا، عن هذه الأصول المشتركة والمتعددة.
نعم، هي هذه الأصول ربما هي شكلتني بشكل كبير، شكلت طفولتي أولا. لأن الإنسان يعني حين يولد لوالدين يعني من انتماءات مختلفة، أو خصوصا في الفترة ديالي أنا ربما يعني أنتمي إلى جيل ربما لم يكن يعرف الزواج مختلط. حينها كان الأكثرية يتزوجون يا إما من العائلة، يا إما من القبيلة، يا إما من المدينة القريبة. يعني كان واحد المستوى يعني هذا الزواج المختلط كما نعرفه الآن بسبب هذا التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي، وبسبب هذا التواصل الذي أصبح أكثر سهولة مع الآخر. في الفترة اللي تزوج فيها الوالد مع الوالدة لم تكن هذا، بالتالي كانت تشكل نوع من الغرابة. لأعود للطفلة التي كنتها، أنا ابنة أمي وأبي، بالتالي أنا لم أكن أستحضر هذه الانتماءات بهذا الشكل الذي يراها الآخر فيه. وكنت دائما يعني أستغرب حين يأتينا ضيف ويسألني هل أنت موريتانية أم مغربية أم مصرية. فبالتالي أنا أتساءل، لكني هذا الانتماء بهذا الشكل الضيق ربما اعتبره حيفا في حق الطفل، لاننا في نهايه المطاف ننتمي الى داك كما قلت الى الوالد والوالده، الى الاسره الضيقه. لكن في المقابل مكنني هذا كما قلت هذا التعدد ديال الثقافات او الهويات، مكنني من الانفتاح مبكرا على اكثر من لهجه اولا على مستوى البيت. وهذا شيء يعني ربما يعني كنت محظوظا بذلك، مكنني ايضا على الانفتاح على اكثر من ثقافه ايضا على مستوى البيت، على واحد النوع لن اقول صراع ولكن كان واحد النوع ديال التلاقح ديال الطباع وديال اللهجه وديال نمط العيش. هذا التلاقح بهذا الشكل هو الذي شكلني، واعتبره شيء يعني كان ربما له واحد البصمة عميقة في تكوين شخصيتي، خصوصا أنني ولدت في الرباط.
صحيح، أنت من مواليد الرباط، وأعتقد أن هذا الأمر يشكل حظا أستاذة سلمى أن تجد نفسك منذ الطفولة منفتحا على أكثر من ثقافة.
تماما، ولدت في الرباط أنا وإخواتي، وبعد ذلك وبحكم العمل ديال الوالد ديالي رحمه الله انتقلنا إلى منطقة سوس، وعبر مناطق مختلفة من منطقة سوس. كان هناك مناطق جبلية، بعد ذلك انتقلنا إلى مناطق في السهل في الشتوكة أيتباها، وأريد أن أصمم على ذكر المناطق لأنها يعني شكلت ذاكرتي أيضا، وكان لها دور كبير في تكويني.
نعم، في النهاية نحن دائما ننسج علاقة وثيقة مع المكان.
مع المكان. صحيح. تماما، وبالتالي أردت أن أشير إلى أيضا إلى ذلك الرافد المهم، هو رافد الأمازيغية في طفولتي. يعني أنا يعني في المدرسة الابتدائية كنت في منطقة سوس، بالتالي كان يعني التلاميذ وحتى المعلمين كل كانوا يتحدثوا الأمازيغية. يعني هذا الانتقال ما بين البيت والمدرسة، أتكلم يعني أسمع داخل محيط المدرسة الأمازيغية، ثم أنتقل إلى البيت لأسمع لهجة جدتي التي كانت تتحدث الحسانية فقط، ووالدتي التي كانت لا زالت لكنتها يعني شرقية أو مصرية. تالي هذا المزيج كله، الجميل في الأمر أن الطفل يستطيع أن يتعايش مع كل هذه الاختلافات بواحد تلقائية، بواحد يعني
وقبول أيضا.
تماما، وقبول بدون أن يطرح أسئلة، بدون أن يرفض الآخر لأنه لا ينتمي إلى محيطه الضيق. وهذا هو الشيء ربما اللي أعتبره كنت محظوظة، لأنه بالفعل شكلني، لأنني الآن أستطيع أن أكون يعني استطعت أن أنفتح بشكل يعني ربما تلقائي على الجميع. يعني أنا ضد تلك العصبية التي تجعلنا ننتمي إلى هوية واحدة. نحن في نهاية المطاف ننتمي إلى إنسانيتنا وإلى صحيح. إنسانية الإنسان،
وهو انتماء واسع وربما شامل. كذلك أعتقد أنك أيضا كنت محظوظة بالجدة وببصمتها ودورها كذلك في تلك الطفولة.
شكرا على هذا السؤال، على استحضار ذاكرة أو ذكرى الجدة رحمها الله. نعم، كانت حاضرة، تعرفين يعني مكانة الجدات بالدفق العاطفي اللي يكون لدى الجدة مع الأحفاد. جدتي كانت بالإضافة إلى ذلك الدفق العاطفي وبذلك الحب الذي تمنحه الجدات بلا مقابل للأحفاد، كانت سيدة عالمة وقارئة، وكانت أيضا لها واحد البيداغوجيا في التعامل مع الأطفال. يعني أنا
فطرية.
هي كانت معلمة في يعني في وقت ما في حياتها، يعني قبل أن نولد ونحن كانت أتت من حياة الرحل من قبائل موريتانيا، بالتالي كانت تدرس الأطفال الفقه والقرآن. فتصور يعني أن تكون عندك جدة أصلا يعني كانت عندها واحد نوع إذا صح تعبير خبرة في التعامل مع الأطفال، ويكون هاد الأطفال هم أحفادها، كانت تبرمجنا لنا يوما، خصوصا اليوم اللي كيكون يوم عطلة أو اليوم الذي نذهب فيه إلى المدرسة بواحد الشكل. لأني الآن أقول لو كانوا يعني المتخصصين في تربية الأطفال خصوصا في السن المبكرة استطاعوا أن يمازجوا هاد يعني البرنامج الجميل الذي كانت تضعه لنا، لكنا يعني فعلا كسبنا جيلا متوازنا. كانت في الصباح مثلا تمنحنا يعني واحد الفرصة، لأن الصباح تكون الذاكرة لا زالت يعني طرية، فبالتالي كانت تحثنا على الحفظ، كنا نحفظ القرآن الكريم وبعض القصائد أيضا، القصائد اللي عندها معاني ومغازي. تعرفين أهل موريتانيا هم ملتصقون كثيرا بالشعر.
بلدو المنشأ
في المساء يعني بعد الظهيرة كانت كنا في بيت يعني حولنا يعني واحد الفسحة من أماكن يعني منفتحة، فبالتالي كانت تأخذنا ونلعب ألعاب لتنمي ذاكرتنا وتنمي يعني وتشغل الذهن ديالنا فيها العديد الحساب والرياضيات بواحد الشكل جميل ومحفز للطفل، لأن الطفل حين يعني تأمرينه هكذا القيام بعملية حسابية ولا يكون
لا يتفاعل،
ولكن بديك الطريقة اللي فيها نوع من اللعب ومن المشاركة وهي مهمة. وفي الليل كانت تحكي لنا، وكانت هي أحسن فترة في هذيك الفترة هي دي الفترة الليلية، وإحنا أيضا محظوظين لأننا ننتمي إلى جيل ما قبل كل هذا قبل هذا
ما يلهي ويغري
تماما
صحيح.
وبالتالي كانت تحكي لنا، لكن حكايات جدتي رحمها الله كانت مختلفة، لم تحكي لنا حكايات الغول، وكانت تحكي لنا سيرة الأنبياء والرسول، تحكي حكايات يعني خصوصا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة كانت تعطينا حكمة من تلك السيرة، وكان يعني بواحد الشكل فيه واحد كان فيه واحد فيه واحد شويق وفي واحد النوع ديال التربية، هو شيء يعني جميل جدا. أتمنى أن نستعيد دور الجدة
صحيح.
في حياتنا
صحيح، نتمنى ذلك. هذا أمر ينبغي أن يكون طبيعيا، وهذه سيرورة ينبغي أن تكون
تماماً.
متواصلة. أستاذة سلمى، هذا كان دور الجدة، فما بالك بدور الوالد والوالدة؟ أعتقد أن أدوارهم جميعا كانت متكاملة بالنسبة للطفلة سلمى.
تماما كانت متكاملة، وكان وفي الواقع في تلك الطفولة الأولى كان دور الجدة هو الأكثر يعني كانت أكثر حضورا معنا، بحكم أن الوالدة أيضا كانت تشتغل. كنا كما قلت لك سابقا كنا في مداشر يعني تكون بعيدة إلى حد ما من المدينة، وأنا هنا بالمناسبة سعيدة أيضا بهذا الهجرة، المفروض أن الناس تهجر من القرية إلى المدينة، نحن كانت
العكس
وكان شيء جميل خصوصا في تلك الفترة، لأن الحياة في القرية والحياة في المجالات المفتوحة تكسب الطفل واحد القدرة على الخيال، على محاكاة تلك الطبيعة، وهو أمر ضروري للتكوين النفسي للطفل في اعتقادي. أنا والدي رحمه الله كان يحدثني دائما بالشعر حتى قبل أن ألج المدرسة، كان يحثني على حفظ بعد بيت أو بيتين من الشعر ويقول لي سأشرح لك بعدها حين تتاح الفرصة سأشرح، وأنا كنت أنتظر ذلك الشرح. بالتالي الوالد رحمه الله جعلني أن يعني أعشق اللغة العربية أولا، جعلني أيضا أنفتح على مكتبتي، وكان في كل مرة يدعوني إلى أخذ كتاب من مكتبتي، حتى هذا الشيء يعني في واحد السن مبكرة فقط يقولوا لي لتعلمي الأحرف، كنت كل ألفة مع الكلمة. الوالدة أطال الله في عمرها كانت يعني صارمة في تربيتها، كانت تحاول أن تمنحنا تلك يعني ديك القدوة، يعني أن الحياة تحتاج إلى نوع من الصرامة، إلى نوع من النظام في اليومي، إلى يعني ربما ككل أمهات
ذلك الحدب الذي طبعا تتقنه الأم وتعرف كيف تقوم بها في هذه الفترة وفي ظل قراءاتك، أعتقد بأنه ظهر بشكل جلي ميولك الأدبي.
بالفعل حين يعني أخذت في يعني تعلم، وأذكر أن أول رواية قرأتها كنت لم أتجاوز العاشرة بعد، كانت رواية إحسان عبد القدوس طريق المسدود، كانت بالنسبة لي متعة يعني كبيرة جدا أن أنتقل من صفحة إلى صفحة وأن أكتشف عوالم الرواية بشخوصها ومساراتها. في التالي اعتبرت أن داخل البيت، وهنا أيضا أنا محظوظة لأن بالبيت كانت لدينا مكتبة وكان فيها روايات، فاعتبرت أنني أتوفر في البيت على كنز كبير، وكنت في كل مرة بعد ذلك أحاول أن أكتشف الجديد. ومن هذا هو ما أتاح لي فرصة أني يعني اطلعت على العديد يعني من الروايات لنجيب محفوظ وحسن عبد القدوس وغيرها. بالتالي حين نقرأ بغزارة خصوصا في سن مبكرة تتفتق لدينا واحد الرغبة أو هذا اللي محاكاة ما نقرأ بالكتابة، خصوصا من كنكونوا أيضا أن واحد مشغولين بأشياء يعني بهموم ربما، وخف ديك الفترة الصغيرة
صحيح. كانت بدايات الوعي،
بدايات تشكيل الوعي تماما. أول قصيدة كتبتها ربما إذا ربما استطعنا أن نقول بأنها كانت قصيدة أو أول محاولة ربما، كانت في السن ربما 12، كانت فيها واحد تأثير بما كنت أراه في الأخبار من المجاعة في إفريقيا. كانت تلك المشاهد الأطفال، أنا دائما الطفل يعني نقطة ضعفي، ضعف بالنسبة لي حين أرى طفلا محروما أو فقيرا، أو لأني أعتبر أن الطفل واحد السن معينة يجب أن تكون واحد نوع العدالة لدى جميع الأطفال بغض النظر يعني عن أي شيء آخر. بالتالي كانت رؤية تلك الأطفال على شاشة التلفاز في بداية الثمانينات، وذاك الفقر وذاك المجاعة اللي كانت، حاولت أن أعبر عنها بواحد المحاولة الشعرية.
وطبعا لاحقا قضايا الأطفال على اختلافها حضرت في أعمالك أستاذة سلمى. ربما حدث معك أمر يحدث مع كثيرين، وهو أنه رغم ميولهم الأدبي تأخذهم الدراسة في مسار آخر.
تماما.
ما تفاصيل قصتك أنت في هذا الشأن؟
تماما. أنا كانت طبعا ميولي أدبية، وكنت يعني أحسن حتى في ذاك الفروض ديال التعبير الكتابي، ده كنت أكون سعيدة دائما لأن أستاذ اللغة العربية كان يقرأ دائما محاولاتي وكتاباتي له. لكن بعد اجتياز يعني البكالوريا وهذا، برغبة مني الوالد في الواقع هو اللي شجعني، قال لي يعني الأدب هو هوايتك، وهو تستطيعين أن يعني أن تتمسكي بهذا هذا الولع بالأدب، ولكن ليكون لك يعني مستقبل، بحال يعني كل آباء وكل يعني ذاك الخوف من أن لا تتاح لي فرصة الاشتغال فيما بعد إذا يعني اكتفيت بذاك الجانب الأدبي.
هذا الخوف الذي يلازم الآباء والأمهات دائما على
تماما. فكانت دراستي دراسة قانونية، حصلت على الإجازة من جامعة محمد الخامس بالرباط في القانون الخاص. بعد ذلك اشتغلت في الإدارة وابتعدت عن الأدب للأسف، لأن الدراسة القانونية وخصوصا القانون الخاص تطلبت مجهودا يعني كبيرا، وبعد ذلك جاء الاشتغال، جاءت الأسرة، جاء الأولاد، فابتعدت قليلا عن الأدب.
نعم، ولكن صححت الأمر.
وابتعدت
هذه المرة عن الوظيفة لصالح الأدب.
تماما، لأني أنا أؤمن أن الإنسان في مراحل معينة من حياتي، وأظن هذا هو المغزى من برنامجك الجميل، أن الإنسان يجب أن يقف مع ذاته أولا، أن يقوم بواحد النوع ديال التقييم لما فات، وأن ينظر جيدا لموقعه الآن. نعم، هناك أقدار تتحكم في مساراتنا، ولكن هناك أيضا رغبات، وهناك أيضا يعني إرادة شخصية هي التي تمنحنا تلك القدرة على البقاء حيث نحن أو المضي، خصوصا حين نشعر بأننا لم نحقق ما كنا نطمح إليه، أو أن تلك الأحلام التي كنا لأننا في حد فترة معينة من يعني كلنا تكون لدينا أحلام معينة، وكانت أنا أيضا لدي أحلام في حد فترة يعني بعد المجال ديال الدراسة القانونية والاشتغال في الإدارة وهذا، يعني وجدت أنني لا، ليس هذا ما كنت أريده. هذا النمط الحياة بهذه الطريقة، يعني المستوى يعني طموحاتي لم أحقق شيئا، ليس هذا ما كنت أريده.
وهذه شجاعة في الحقيقة أن تتخذ موقفا أو قرارا مثل هذا تغير كل شيء.
تماما، خصوصا بالنسبة للمرأة في مجتمعنا، لأن المرأة في مجتمعنا وهنا يعني أشير إلى العديد من النساء يعني لديهن يعني هوايات أو مواهب أو يعني أشياء عديدة، يعني عندهم قدرات خارقة، ولكن للأسف يأخذهن اليومي، يأخذهن
الالتزامات،
يأخذهن الأشياء عديدة، ويأخذن حتى هاد كيف أسميها هاد يعني لا يستطيعن أن يقفن، تكون لديهن الجرأة الكافية ليقفن ويتساءل إلى أين نحن نمضي. على أين أنا حاولت أن أقوم بهذه الوقفة هذه، ومن ثم جاء
هذا
المسار الجديد.
صحيح، كما قلت هو كان قرارا شجاعا، وربما هذه رسالة أيضا مهمة منك أستاذة سلمى، هو أن يتبع الواحد حلمه والواحدة أيضا، وأن يحقق ما يريد الحياة قصيرة
أكيد أكثر مما نتخيل ومما نظن
تماما. لكن نعرف بأن الأدب أو الكتابة لا يعيش منها الواحد، لذلك ربما الأمر
تماما
يستلزم تفكيرا طويلا.
في الحقيقة لم يستلزم تفكيرا، لأني لم أراهن على أن أعيش من الكتابة، ولا أظن أن هناك كاتب يعني مغربي أو عربي يراهن على هذه المسألة. هي تكون فيها نوع التضحية، أكيد فيها نوع صحيح. من التضحية، ولكن هي الأمور إذا يعني حصرنا أنفسنا في هذه المربعات الضيقة ديال الحسابية إذا صح التعبير، فربما لن تكون لدينا الجرأة الكافية أو الإرادة لنحقق أحلامنا. الأحلام صحيح. تتطلب نوع من المغامرة، تتطلب نوع من الكد والعمل أيضا، لأن والأحلام لا تكون دائما يعني مواردها دائما مادية. أنا ربما صحيح. حين أترك أثرا لدى قارئ فهذا بالنسبة لي يعني مكسب، والمكسب لا يكون صحيح. دائما ماديا، المكسب المعنوي يكون أحيانا يعني تعويضا
وقد يتجاوز قيمة المكتب المادي،
يتجاوز ويكون تعويضا كبيرا للمبدع.
وأنا أتفق معك في كل ذلك أستاذة سلمى. طيب، كانت محاولاتك الأولى في الكتابة عبارة عن الشعر كما أخبرتني، لكن بعد ذلك اتجهت نحو القصة، كيف جاء ذلك؟
في الحقيقة المجموعة القصصية الأولى اللي كتبت واللي تم إصدارها في 2016 جاءت يعني محض صدفة، لم تكن لدي النية أو لم تكن لدي ما يكفي من ثقة في النفس كي يعني أن ألج هذا العالم أو أنشر ما أكتب. أنا هنا أيضا أريد أن أشير إلى شيء مهم، أنا أيضا مدينة الوسائل التواصل الاجتماعي لأنها يعني دمقرطت هذا النشر، هذاك التدوينات التي كنت أشاركها يعني بشكل تلقائي مع الأصدقاء، وكنت أحاول دائما أن يعني أن أختار بعض المجموعات الأدبية اللي فيها واحد المجموعة ديال الأدباء والكتاب على المستوى المغربي والعربي، وهذاك التفاعل الجميل الذي كان أعطاني واحد النوع من الثقة فيما أكتب، وصح لي نوع ما نظرتي للأمور أنها أننا أحيانا يجب أن نثق في إمكانياتنا. تالي جاءت تلك المجموعة حين انتهيت منها وعرضتها على دار النشر، في أول يعني أخذت دعم ديال وزارة الثقافة، كان أيضا شيئا محفزا، وكتال الأثر ديالها كان أيضا محفزا، بالتالي فوجدت نفسي أنخرط في هذا العالم ديال الكتابة.
نعم. طيب، مجموعتك الأولى حملت عنوان تي جي في، صدرت عن دار مرسم للنشر، وأول ربما شيء يثير اهتمام القارئ هو هذا العنوان، كلمة أو عبارة ليست عربية لمجموعة قصصية مكتوبة بالعربية. طبعا هذا العنوان هو عنوان واحدة من القصص الثمانية في المجموعة.
تماما. وربما كان لإثارة مثل هذا التساؤل أيضا لمحاولة، والعنوان ديما كل كاتب عنده واحد نظرة العنوان يعني العمل الذي يكتبه.
صحيح.
أنا حاولت أن أضع تلك لأنها المجموعة اسمها محطات سردية، لأن مجموعة من القصص وكل قصة فيها واحد المحطة معينة، فوجدت أن هذاك العنوان هو العنوان الأنسب لتلك المحطات.
نعم، محطات سردية، وقبل قليل كنا نتحدث عن أن الحياة قصيرة وفيها مجموعة من العتبات هذه المحطات، وواحدة من العتبات أو أعتقد ربما الأولى كان فيها الحياة قصيرة جدا لا تستحق أن نحمل من أجلها كل هذه الحقائب، ولكننا نحملها في نهاية المطاف.
علينا أن نتخفف من حين لآخر، هذا كما قلت سابقا، علينا أن نقف وأن نفرغ تلك الحقائب. أحيانا نحمل أشياء لا تلزمنا ولا يعني تنفعنا إلا بأنها تثقل كاهلنا، على أن نتخلص من الأشياء التي تثقل كاهلنا كي نتخفف، لأننا بدون ذلك سنظل واقفين في مكاننا.
نعم، سننهي هذا الحوار هنا على أن نواصله في الأسبوع المقبل. أستاذة سلمى مختار أمانة الله، شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا، وإلى اللقاء.